فهناك دائما مخرج وهناك دائما بدائل. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن كان اختارك للمكان على أساس الرخاء الاقتصادي والوفرة الاقتصادية تلك قضية أخرى، الأولويات سوف تكون مضطربة في هذه الحالة. إذا رتبت أولوياتك على هذا النحو، حفظ الدين في مقدمة المقاصد والأولويات وحوله تتمحور كل قراراتك واتجاهاتك، دائما ستجد مخرجا، دائما ستجد بدائل. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم أضاف القرار إضافتين مهمتين ينبغي لمسلمي البلاد غير الإسلامية، يعني المسلمين الجدد في هذا المجتمع النيتف أمريكان هنا اللي هم أسلموا وجههم لله عز وجل، أن يتشبثوا بالإقامة في تلك البلاد وأن يصبروا على ما يصيبهم من بلاء. عندما يسلم وفي اليوم التالي يريد أن يهاجر إلى الشرق سكي عشان يتعلم لغة عربية، يأخذ شهادة في دراسات شرعية، يعيش بين أظهر المسلمين فترة ماشي، أما أنه يقيم بصورة دائمة ويترك المهمة التي أنيطت به، وهؤلاء هم النواة الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات، أخبر بالثقافة، أعرف باللغة، أقدر على النطق والبيان من القادم من وراء البحار بهيفي أكسنت وبموروث ثقافي مختلف، فمن المهم جدا أن يلتفت لهذا المعنى. اجعل هجرتك مؤقتة، سافر إلى حيث تتعلم اللغة العربية، إلى حيث تتزود بقدر من العلوم الشرعية، تلتقي بأهل العلم، تخالطهم، تعايشهم، لكن في النهاية في مهمة يعني مناطة بعاتقك ينبغي ألا تفرط فيها. ينبغي لمسلم البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد، الصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتباره من نواه الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. يبقى عندما نتحدث عن الهوية وما تتعرض له من مخاطر ووسائل الحماية، نتحدث عن قضية جلل، عن أمر مهم جدا، لأن يوم أن تتعرض الهوية للخطر لم يعد المكان مكانا صالحا للإقامة، ولا يجوز لك شرعا أن تدق أطنابك فيه إلا إذا أرغمت على ذلك إرغاما وكنت ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى مرة ثانية، الإيمان بعقيدة هذه الأمة والاعتزاز بالانتماء إليها. وطبعا بيقولوا إن من أشكال المشكلات توضيح الواضحات. نحن في زمن مرج فيه الدين، اختلط واضطرب، وأصبحنا أمام دعوات تدعو لك الديانة الإبراهيمية المظلة الكبيرة التي تستوعب تحتها الإسلام واليهودية والنصرانية، وكلها سكك موصلة لربنا عز وجل. ويقدموا هذه الملل أو هذه السبل على أنها كالسبل المختلفة داخل الملة الواحدة. عندك في الإسلام يعني حنفية وملكية وشفعية وحنبلة، تكبر شو تطلع شوية فوق عندك يهودية نصرانية إسلام، كلها سكك توصل لربنا عز وجل. وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. ما في أيدي القوم من مواريثهم الدينية من كتبهم المقدسة، باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ، باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر عندما رأى بيده صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولقد أخذ الله الميثاق على النبيين إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوا النور الذي جاء به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الإيمان بعقيدة هذه الأمة، الاعتزاز بالانتماء إليها، إبراز الشعائر الإسلامية، شعائر العبادات، صلاة، صوم، زكاة، حج، الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة، سائر شعائر الدين الظاهرة. لا ينبغي أن تعيش في مكان لا تقدر على إبراز هذه الشعائر وإظهارها والاعتزاز بها. وإحنا ماشيين في السكة سيتعرض شبابنا لكثير من المواقف والإشكالات التي تحتاج منا إلى بيان. يروح الجامعة عنده محاضرات، ضيع عليه وقت، مش عارف صلاة، يوم الجمعة وقت المحاضرة في وقت صلاة الجمعة، امتحانات تخبط منه يعني فرضين، مشاكل عملية يتكلموا معانا فيها ونتكلم معهم فيها ونوصل لحلول بإذن الله تعالى. ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقد في مونتريال بكندا المؤتمر السادس للمجمع، كان موضوعه نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، وحاول يستعرض كل هذه الإشكالات بدءا من النوازل العقدية ومرورا بالنوازل التعبدية والنوازل الاجتماعية والنوازل الاقتصادية، وحاول أن يستقرئ ما يتعرض له شبابنا في هذا البلد ومثله من بلاد غير المسلمين لقضايا تحتاج إلى التأمل وإصدار أحكام وفتاوى شرعية فيها واضحة ومفصلة ترفع عنهم الحرج. هذا بفضل الله عز وجل موجود على موقع المجمع amjaonline.org، فمن أراد أن يستطلع هذا وغيره فهو متاح والحمد لله. كثيرة هذه المواقف التي يتعرض لها شبابنا ونحن نحتاج إلى البيان السهل والدقيق. لا نبغض إليهم عبادة ربهم ولا نبغض لهم التماس العلم الشرعي وطلبه، وفي الوقت نفسه لا نكذب على الله عز وجل ولا نقول على الله ما لا نعلم. من القضايا التي يتعرض لها شبابنا ولها مساس بالهوية الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والمناكح، التشبه بغير المسلمين في عاداتهم وتقاليدهم. وضع مثال صغير، قصد الشعر، القزع. هنلاقي بعض شبابنا المراهق يأتيك بقصار شعر غريبة، ومنها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القزع. فما هو القزع؟ قزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه الآخر، وطبعا له أشكال مختلفة. أحيانا يحلق من المنتصف ويترك شعر يحيط بالرأس، أحيانا يعكس يحلق الجوانب ويسيب المنطقة الوسطى، أو يحلق ويترك بطريقة غير منظمة وغير مرتبة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القزع فقال إنه أنواع: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلا من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر، حاجة تبقى عايز خريطة كده تمشي فيها عشان تتصور المسألة ماشية ازاي. أو أن يحلق وسطه ويدع جانبيه، أو أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، أو أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. وكل هذه القصات مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه فأمر النبي أن يحلق كله أو أن يترك كله. فهذه الصورة مكروهة، لكن إذا تضمنت تشبها مقصودا بالكفار بغير المسلمين فإنها تكون محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا أقبح من هذا أن المرأة تحلق، أصل حلق شعر المرأة مثلى، لسه لم يتسلل لنا هذا الداء، لكن المخلطة ربما نفاجأ في لحظة من اللحظات أن هذه التقليعة أو البدعة بدأت تتسرب إلى بعض نسائنا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا المدخل من مداخل اختراق الهوية وإضعافها عندما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: ومن؟ وفي رواية: وهل القوم إلا أولئك؟ ما هم دون طبعا. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال: فمن؟ وهل القوم إلا هؤلاء؟ المسلم ينبغي أن تكون له هويته، شخصيته المتميزة، اعتزازا بشعائر دينه وحرصا على إظهارها، اعتزازا بعقيدته وحرصا على التشبث بها، في غير غلو ولا تفريط، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ودائما الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والحقائق دائما محفوفة بين خطرين، بين خطر التفريط أو خطر الإفراط، إما أن نغل ونتشدد أو أن نترخص ترخصا جافيا ونتسيب. لهذا يقولون إن من تعظيم شعائر الله عز وجل ألا تواجه أمره لا بترخص جاف ولا بتشدد غال. كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. الانتباه إلى مناهج التعليم وإحنا بنتكلم عن الهوية، الأصل أن نضع شبابنا في مدارس إسلامية وأن نبذل لهذه المدارس من أموالنا ومن زكواتنا ومن صدقاتنا ما نقدرها به على أن تواصل المسير. وأنا لا أكاد أعرف مدرسة عندها سيلف سفيشن، استطاعت أنها تكفي نفسها، لأن دائما مواردها دون نفقاتها ودون حاجاتها. وهذا بالمناسبة من مصارف الزكاة. نحن هنا نتكلم عن مقصد حفظ الدين وأن نضع أولادنا في مناخ إسلامي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ننتبه أيضا إلى ما يقدم من مناهج تعليمية. ومنذ فترة كان جانا سؤال من ميتشغان بيقولوا: إيه موضوع تدريس الجنس لأولادنا الصغار في المدارس؟ تدريس الجنس للأولاد الصغار وتتفتح مداركهم وعيونهم وعقولهم على عالم ينبغي يعني ألا يزول حاجز الحياء الذي يحجز والذي يحول بين شبابنا وبين التقحم في هذه المخاطر. احنا عندنا منهج إسلامي، عندنا إدخال قدر من هذه المعارف المرتبطة بالشعائر التعبدية. الولد عندما يكبر ويقترب من البلوغ ويجري عليه قلم التكليف يعرف حاجة اسمها بلوغ، وأنه إذا احتلم لابد أن يغتسل، وأن موجبات الغسل إنزال المني في اليقظة أو في المنام، دي قضايا يعرفها. البنت إذا بلغت المحيط وحاضت، دعنا فترة الحيض هذه فترة خاصة لا تؤدي فيها صلاة ولا صياما، وتقضي صيامها ولا تقضي صلواتها تخفيفا من ربها سبحانه وتعالى عليها، وقد بدأ قلم وقد جرى عليها قلم التكليف من هذه اللحظات، كيف تتطهر من الحيض عندما ينتهي ويتوقف الدم وترى القصة البيضاء أو يحدث الجفاف التام، تأتي بقطعة من المسك ثم تتبع بها أثر الدم، نعلمها كل هذا الكلام جرعة جرعة. وفي كل مرة المطلوب دائما يعني البيان يرتبط بالحاجة، ولهذا يقوله علماؤنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اللحظة اللي نحتاج فيها إلى هذا العلم إلى هذا الفقه لا يجوز تأخيره. وعندنا قاعدة أخرى، وبالتمكن من العمل، أحيانا شخص لا يتمكن من العمل ببعض شعائر الدين في ظروف ما، فلا يلزم أن تبلغه أن تبلغ له حتى يكون قادرا على القيام بها. ويبقى الفقيه أو الداعية أو المربي الذي يتابعه يكون كالطبيب الذي يضع الدواء في موضع الداء، لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء. مما يتعرض له شبابنا وله أثر على الهوية القراءات المغلوطة والتأويلات المغلوطة والخاطئة لبعض النصوص، وتتحول هذه إلى شبهات وتطير يمنة ويسرة. ولا بد شبابنا نحصنهم بمثل هذا ما داموا يعيشون في مثل هذه الأجواء. واحد بيقول لي، يعني أمس كنت في كاليفورنيا، فواحد بيقول لي هو عيسى كلمة الله، صحيح، وكلام الله مش مخلوق، تمام، يبقى عيسى مش مخلوق. شبهة النصرانية، يعني ألستم تقولون إن عيسى كلمة الله؟ بلى. ألستم تعتقدون أن كلام الله غير مخلوق؟ ألم يخض الإمام أحمد بن حنبل معركة كبيرة وثبت فيها ثبوت الجبال الرواسي من أجل أن ينفي القول بخلق القرآن؟ طب تعال خذ النتيجة، عيسى كلمة الله وكلام الله غير مخلوق، يبقى عيسى غير مخلوق، يبقى ده دليل قرآني على ألوهية المسيح. ومنذ فترة طلع لأحد القيادات القبطية في بلد مشرقي، طلع شريط وقال الأدلة القرآنية على ألوهية المسيح، الأدلة القرآنية على ألوهية المسيح. كان إحنا ما هناش هنثيره، بس هو أصبح مثار وأصبح واقع يتعرض له بعض يعني شبابنا. فبحسب المنطقة التي أصيبت بمثل هذا الداء، تحرير أنت تعمل تطعيم مكثف في هذه المنطقة، ولا بأس أن يكون هذا جزءا من تدريس العقائد للناس. ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ أنه مخلوق بكلمة الكل، أن الله جل وعلا لم يخلقه، لم يجري عليه القانون السنة الكونية في خلق سائر الناس، واستثنى آدم واستثنى عيسى. فآدم خلق لا أب ولا أم، وعيسى خلق بغير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمة الأمر التكويني الذي خلق الله به المسيح، لم يخلقه من خلال لقاح تم بين ذكر وأنثى، إنما نفخ جبريل في جيب قميصها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والله جل وعلا يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى روح الله، النفخة التي نفخها جبريل في جيب يعني قميص أم المسيح عليه السلام، هذه الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في خلق المسيح. وعندما تضاف أعيان إلى الله عز وجل يبقى إما إضافة خلق أو إضافة تشريف، بيت الله، ناقة الله وسقياها، فهذه عندما تضاف أعيان إلى الله عز وجل إما تضاف إليه باعتباره خالقا لها أو إضافة تشريف وتكريم وإشارة إلى علو منزلة ورفعة مكانة. إيش معنى هذا؟ إن عيسى فيه جزء من الربوبية. الله جل وعلا أرسل جبريل إلى أم المسيح لينفخ في جيب قميصها لكي يعلمنا الله جل وعلا أن الأصل أن تجري يعني أن تجري الدنيا كلها على وفاق أسباب، إما أسباب جارية أو أسباب خارقة. حتى عندما أراد أن يطعم أم المسيح قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وكان في مقدوري أن يجعل التمر ينزل إلى فمها مباشرة وأنا محتاج تهز، وماذا يفعل هزة وهي امرأة سقيمة يعني، لكن ربط الأمور بأسبابها. فأقصد مثل هذه الشبهات يعني تشيع وتنتشر وفي حياة نكون في متابعة أول بأول حتى لا يتعرض شبابنا لمثل هذه المواقف التي ربما تؤدي إلى اضطراب عقائدهم واهتزاز الثوابت عندهم. أسأل الله لي ولكم العافية. أحيانا يقدم التاريخ على أنه حاجة يسب بها المسلمون ويعيرون بها، تاريخ القهر وتاريخ الظلم وتاريخ الاستبداد وتاريخ كيد وكيد وكيد. وكما قلنا مرارا إن المحدثين عملوا في المرويات الحديثية فميزوا بين صحيحها وضعيفها ومكذوبها، لكن لم يعملوا نفس الشيء في المرويات التاريخية. فعندنا خلط، عندنا ميراث تاريخي مخلوط، وأصبح التاريخ يستخدم من قبل الخصوم من الخارج والخصوم من الداخل، العلمانيون الذين يشنون الغلط على الشريعة وعلى دعاتها، يقولون حجتنا من بين حججنا على عدم إقامة الشريعة التاريخ. هل الشريعة أنجبت مجتمعا ولا قدمت تاريخا فيه عدل وفيه استقرار وفيه كذا؟ اقرأوا التاريخ لتروا كتلا من المظالم، ظلمات بعضها فوق بعض. فيقدم التاريخ على أنه صحيفة السوابق تعير بها الأمة كما يعير المجرم بصحيفة سوابقه. القراءة الانتقائية الخاطئة. نحن نقول إن تاريخنا ليس تاريخ مناقب كله وليس تاريخ مثالب كله، فيه هذا وفيه ذاك، ما كان من مواقف طيبة نعتز بها وندعو إلى تأكيدها وتكرارها، ما كان من مواقف سلبية نعتبر بها ونتعظ بها ونحللها ونسأل من أين أتيت الأمة في هذه المسألة لكي لا يكرر التاريخ نفسه. التاريخ لا يكرر نفسه إلا عند البلة الذين لا يدرسون ولا يحللون ولا يفكرون، لأنهم لو درسوا وحللوا واستنبطوا واعتبروا ما كانش التاريخ يكرر نفسه فكل يوم بيتكرر. فأقصد أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نتعامل به، أن احنا نحن لا نقول أن تاريخنا تاريخ مناقب بالكامل ولا تاريخ مثالب بالكامل، في هذا وفي ذاك، ومنطق الإنصاف يقتضي أن نتعامل مع المواقف الطيبة باعتزاز، نذكرها ونعتز بها ونحرص على تأكيدها وتجديدها وسلامتها. المواقف الأخرى نعتبر بها، نتعظ، ندرس لماذا اخترقت حصون الأمة، لماذا عربد خصومها على أرضها، لماذا بغى بعضنا على بعض، لماذا أرهق السيف الإسلامي كثيرا من المسلمين، واستباح السيف الإسلامي من خلال البغي الداخلي الذي وقع بين الأمة أكثر مما استباحته منها سيوف خصومها من الخارج. أسئلة تستحق أن تطرح وتستحق أن يتأملها المتأملون، وأن تعقد لها الندوات والمناقشات، تدرسها الجامعات، ونطلع في النهاية بخارطة طريق دعوية وعلمية تسترشد بها الأمة وهي تخطو في طريقها نحو لفاقة واستعادة العافية بإذن الله تعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الخلاصة أحبتي في الله أن الهوية تحتاج إلى جهود مكثفة، وفي مساجدنا عايزين برامج لليوث، ومسؤول عن برنامج لليوث من اليوث من الشباب، لأنه أقدر على خطابهم وأقدر على التفاعل معهم، وهم أكثر تعلقا به وأكثر ارتباطا به من ارتباطهم بالكبار. ألا نصد ناشئتنا وأطفالنا عن المساجد، نحل مشاكلنا مع شبابنا، فلا نحرمهم من المجيء إلى المسجد وإن أرهقونا. والعقل المسلم يشتغل ويقدم بدائل، وضربنا أمثلة كثيرة في المناسبات، حضرات عامة أو مناسبات سنوية أو موسمية، ممكن المساجد تعمل بيبي سيتنج، وكل سيدة تأتي إلى المسجد تسلم ابنها لهذه الجهة ينعم ويستمتع ببرنامج معد له، وهي تستمتع بهدوء وبسكينة عندما تلتحق بالمحاضرة. ما ينفعش تقول الحل أقفل الباب أمنع دخول أولادنا، ما نقدرش نمنع دخول أولادنا من مساجدنا، هذه جريمة. لكن ننظم المسألة ونوصي الآباء أن يعني لابد أن تكون حريص، إذا أردت أن تصطحب طفلك إلى المسجد معك كن حريصا على ضبطه ما استطعت، ما توقف يصلي خليه جنبك، إذا كنت تعجز عن ضبطه يبقى نسلمه برا لبيبي ستر، أو نطلب من إدارة المسجد أنها تنظم هذه المسألة بحيث نمكن النساء أن يأتوا إلى المساجد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وينتفعن بما يقام في المساجد من محاضرات ومن مناسبات عامة. وده المكان الوحيد اللي بنعمل فيه اجتماعات يعني أو مناشط اجتماعية إسلامية، نعيش معها الجو الإسلامي والبيئة الإسلامية التي يعز أو يندر إن لم نقل يستحيل وجودها خارج هذه المحاضن الإيمانية. برامج اليوث ودعاء مسؤولين عن برامج اليوث، وأن يكونوا من الشباب، يكونوا أقدر على التعامل معهم وعلى استيعابهم وعلى توجيههم الوجهة الصحيحة التي نرجو إن شاء الله أن ينفع الله بها في مستقبل أيامنا. آخر حاجة نختم بها، إعلاء قيمة الحلال والحرام في نفوسنا عامة وفي نفوس ناشئتنا خاصة. خلي الولد يعرف تابني بتعيش في مجتمع لا يتدين بتحريم الخمر ولا بتحريم الخنزير ولا بتحريم الميتة واللحم الحرام وكذا وكذا. يبقى الحس ده موجود جواه، وفي الوقت نفسه لا نستغرق الاستغراق الذي يجعله يبغض التدين، وكل حاجة عند المشيخ محرمة والأبواب كلها مغلقة. هي ما هيش كده، ومن قدمها بهذه الصورة فقد أخطأ، لأن الواقع مش كده. ديننا ليس خندقا محاصرا بالمحرمات، ولا يختزل في قائمة من المحظورات. الأصل هو الحل، والتحريم استثناء فصله الله عز وجل، فقال في باب الحل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لانتفاعكم، فكل ما خلقه الله فهو حلال، كل مال نحلته عبادي فهو حلال. ويبقى التحريم لاستثناء: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في يوم عيد وكان يقاسم مع أمنا عائشة بهجة العيد وفرحته وجوم الأحباش يلعبوا بالحراب وبالدرق في المسجد، قال: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فوقف لها وألقى رداءه عليها ومكنها من أن تنظر الأحباش وهم يلعبون في المسجد. واللعب بالحراب وبالدرق ليس حضارة عربية، حضارة حبشية، وكان القوم يهزجون بلغتهم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يسمع لغة أو يسمع رطانتهم ولا يفهم ماذا يقولون، وقال لهم: دونكم بني أرفدة، يحمسهم ويشجعهم، فأخذوا يرطنون بلغتهم. فقال: ماذا يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح الذي يعني مكننا وسمح لنا وشج، محمد عبد صالح. أم عائشة تقول: ما فهمت من قولهم إلا أنهم كانوا يقولون: أبا القاسم طيبة، أبا القاسم طيبة، أبو واحد يتكلم عربي مكسر، أبا القاسم طيبة، أبا القاسم طيبة. وطبعا عارفين بقية القصة، إن دخل عمر فجأة فالدنيا اتكهربت وأهوى إلى حصباء المسجد. المسجد النبوي ما كانش مفروش لبوكيت ولا بسجاد، بالحصباء، خد شوية في حصر حصباء المسجد لكي يرجمهم بها. كيف يقع هذا في مسجد رسول الله؟ يبقى صلى الله عليه وسلم وقال: دعهم يا عمر، إنهم بنو أرفدة، هؤلاء هم الحبشة، وهذه هي طريقتهم في إعلان فرحتهم بالعيد، دعهم. ثم قال: أمنا بني أرفدة، يعني اطمئنوا، العبوا بأمان، أمنا بني أرفدة، العبوا بني أرفدة، حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وعندما يحرم الإسلام شيئا دائما يقدم لك البديل، فمن فقه ومن فطنة المفتي خاصة في هذا المجتمع، قبل ما تقول الحاجة دي حرام قل له بديلها إيه، عشان يحس إن هو اتعقد. وكان بعض العلمانيين عندنا كانوا بيقول في حاجة عند المشايخ اسمها فقه النكد. ايه فقه النكد ده؟ اي حاجة الناس تحبها يحرموها، يحب اغنية لا الغني حرام كل فطبعا هو يتكلم بلغته وفيها كثير من الباطل الذي يسخطه الله ورسوله، لكن قد يكون جزءا مما يقول وان كان قليلا واقع فعلا. فينبغي قبل ان نبادر الى تحريم شيء او اعلان تحريمه نكون بقدر الامكان رتبنا للناس بدائل. يعني اسلامنا عندما حرم يعني زجر الطير والاستقسام بالازلام اعطانا الاستخاره. النفس عندها تشوف، يا ترى ادخل في الموضوع ده ولا ما ادخلش، ترى خير ولا شر. اهل الجاهليه بيعملوها بطريقتهم، ياتي بقطعه من الحصى ويزجر بها طيرا واقفا. انطر يمين ولا مية مية تمام، انطر شمالك لا دي اخر نكت. وما علاقة الطير وما علمه بشعار؟ إن ودون الغيب أقفال، أو كانوا يأتون إلى الإزلام وعنده ويستقسمون بها ويضربون الأقداح، عندهم حاجة مكتوب عليها افعل وحاجة لا تفعل وحاجة بيضة كده ما فيش في حاجة يعمل كده، إن طلعت افعل يمشي الحال، لا تفعل ما يعملش، إذا طلعت التالتة يعيد الكرة مرة تانية. الإنسان أبطل هذا كله وأبطل بمنتهى الحزم، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، لكنه قدم الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يرفع يديه إلى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إلى الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر، ما تكنه صدورنا خائنة أعيننا، ويدعو الله بدعاء الاستخارة المعروف يوجهه الله سبحانه وتعالى، كان خيرا يسر أسبابه، وإن كان شرا جعل دونه عوائق وحوائل. فدايما البدائل يعني موجودة، فعندما يهدم شيء يأتي ما هو أفضل منه وأنفع وأرضى لله عز وجل وأنفع لعباده. أنا بختم بكلمة قالها أو رواها الحسن البصري عن بعض أصحاب رسول الله عندما قال: إن شئتم أقسمت لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده. عينك تقف كده وتغمض عينيك وتتأمل في هذه الكلمة: يحببون الله إلى عباده. بتحبب ربنا لقلوب الناس لما تحدثهم عن سعة رحمته وعن سعة عفوه وعن سعة مغفرته وعن 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 وعن. إن شئتم أقسمت لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. في المقابل في ناس قطع طرق، مش بيقطعوا الطريق عشان ياخدوا من الناس أموالهم أو يروعوا السابلة، بل يقطعون الطريق على الله سبحانه وتعالى، فيحولون دون التوبة إليه ويحولون دون عبادته، وقطع الطريق على السالكين إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أخطر وأفحش من قطع الطرق من لتحقيق بعض المغانم الدنيوية. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنا وصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده أجمدها عاقبة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.